الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن ليست عليها تنقسم. إن تكن السهام سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألته، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، فانظر إن كان بينهما موافقة فخذ وفق المسألة واجعله بمثابة جزء السهم، اضرب به المسألة الأولى، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، يعني إذا تحصل بينهما التوافق، واضربه، اضرب ما تحصل عندك من كامل المسألة الأولى مكامل المسألة الثانية أو وفق المسألة الثانية الذي حصل لها مع السهام، واضربه يعني اضرب الوفق، أو جميعها يعني كل المسألة الثانية في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، يعني اضرب جميع المسألة الثانية في المسألة الأولى إذا لم يكن بين السهام والمسألة الثانية موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يعني سهم الوارث من المسألة الأولى اضربه في جميع الثانية في حال المباينة، أو اضربه في وفقها في حال الموافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، يعني لا تستحي ولا تخف ولا تداري، علم هذا العمل وأنت جريء مظهر لعملك مطمئن على صحته. وأسهم الأخرى ففي السهام نصيب الوارث من المسألة الثانية يضرب في حال الموافقة في وفق سهامه من المسألة الأولى، وفي حال المباينة في كامل سهامه من المسألة الأولى. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. اختصر المؤلف رحمه الله اختصارا عظيما في المناسخة، وأعطانا قاعدة للحالة الثانية من حالات المناسخة، وليس لها كل الحالة الثانية. وحالات المناسخة ثلاث حالات، انتبه لها بارك الله فيك وارجع لها في عدة الباحث التي سبق أن درسناها، فإنها واضحة وبينة ومختصرة ومفيدة. فحالات المناسخة ثلاث: الحال الأولى أوضح من الواضحة، إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم، فاقسم على من بقي. إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، فاقسم على من بقي. مثال هذا ليتضح أكثر: رجل مات عن 7 أبناء، وقبل قسمة التركة مات الابن الأول، ثم مات الابن الثاني، ثم مات الابن الثالث، ثم مات الابن الرابع، وبادرنا بالقسمة قبل موت البقية. كم بقي عندنا؟ 3 فقط، نقسم على 3، لأن 7 الأبناء يرثون أباهم على حد سواء، ثم مات الابن الأكبر عن إخوانه 6 فهم متساوون في ميراثه، مات الثاني عن إخوانه 5 فهم متساوون في ميراثه، مات الثالث عن إخوانه 4 فهم متساوون في ميراثه، مات الرابع عن إخوانه 3 فهم متساوون في ميراثه، فيقسم على 3 هم الباقين. فإن مات الخامس قبل قسمة التركة قسمنا على 2، فإن مات السادس قبل قسمة التركة قلنا للسابع خذ المال واذهب به. وهذا يسمى الاختصار قبل العمل، يعني ما عملنا للميت الأول مسألة، ثم للميت الثاني مسألة، ثم الميت الثالث مسألة، ثم الميت الرابع مسألة، ثم الميت الخامس مسألة، وقسمنا على كل مسألة على كل حالة. هذا تطويل، لأنهم ما دام من بقي من الورثة 2 أو 3 أعطيناهم المال. هذه حالة من حالات المناسخة ما ذكر عنها المؤلف رحمه الله شيئا، وهذه تسمى عند الفرضيين الاختصار قبل العمل، وهذه تتأتى كثيرا. أب مات عن 6 أبناء ثم ماتوا واحدا بعد آخر وليس لواحد منهم وارث غير إخوته، أخ مات عن 6 إخوة فمات الثاني مات الثالث مات الرابع ولم يبق إلا 2، يقسم المال بين 2. أبناء عم متساوين في الميراث، مات أحدهم عن 6 من أبناء عمومته، ثم مات الثاني عن 5، ثم مات الثالث عن 4، وهكذا، فنقسم على من بقي، لأن الميت الأموال ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الأول، ما اختلف إرثهم. هذه حال. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهذه هي التي نوه عنها المؤلف رحمه الله باختصار. وصفتها مثلا أن يكون الأب مات وخلف 3 أبناء، ثم مات الابن الأول عن 3 أبناء غير إخوانه ما لهم فيه ميراث، ومات الابن الثاني عن 4 أبناء، ومات الابن الثالث عن 5 أبناء، فورثة كل ميت لا يرثون غيره في هذه الحال. هذه الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، سواء كانوا أبناء أو زوجات أو غيرهم من الورثة، إنما كل ميت من بعد الأول له ورثة مختصون به. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو اختلف أو ورث معهم غيرهم، مثل هلك هالك عن 5 أبناء وزوجة، ثم ماتت الزوجة وهي أم الأبناء، ثم مات الابن الأول عن زوجة هذه أجنبية، وعن جدة، وعن بقية إخوته، ورث معهم غيرهم، ثم مات الأخ الثاني عن زوجة هذه جديدة أجنبية، وعن بنت، وعن إخوته، اختلف إرثهم وورث معهم غيرهم، وهكذا. فالحال الأولى أن يكون فيه اتفاق كامل، ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون غيره، كل واحد من الأموات مختص بتركة ورثته. الحال الثالثة أن تكون ممزوجة، اختلط معهم وحضر معهم غيرهم واختلف إرثهم، ورثت المرأة من المسألة الأولى بصفتها زوجة، ثم ورثت من المسألة الثانية بصفتها أم، ثم ورثت من المسألة الثالثة بصفتها جدة، لأن الميت الثالث ابن للميت الأول الأوسط، ابن للميت الأوسط، فتكون الزوجة في الأولى والثانية وفي الثانية أم وفي الثالثة جدة. اختلف ميراثهم وورث معهم غيرهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا باختصار الحال الثانية، الحال الثانية، ولم يتعرض للحال الأولى، ونعذره في الحال الأولى لأنها واضحة بينة، لكن الحال الثالثة لا بد منها، وهي التي يبتلى بها كثير من الناس، فيتوارثون ويختلف إرثهم. ولم يذكر لنا رحمه الله في المسألة الثانية إلا ميت واحد بعد الميت الأول، ويصح أن يجتمع ثلاثة أربعة خمسة أموات بعد الميت الأول، وهي المسائل هذه والحالات والحمد لله موضحة في عدة الباحث، ارجعوا إليه وتستفيدون منه كثيرا. وعندي الآن مسألتان، مسألة فيها ميت واحد بعد الميت الأول، والمسألة الثانية فيها ثلاثة أموات بعد الميت الأول، فانتبه لها بارك الله فيك. اكتب اكتب في دفترك، ما يصلح الواحد لازم يكون معه دفتر في الفرائض ضروري، ويكون معه دفترين، دفتر مسودة عرضة للشخط وكذا، فإذا صحح المسألة وضبطها ينقلها في الدفتر الآخر. هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة وعم، جدة وأخت شقيقة وعم، فلم اكتب فلم تقسم التركة حتى مات العم عن ابنين. انتبه للحل بارك الله فيك. المسألة الأولى من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللعم الباقي اثنان تعصيبا. انتهت المسألة الأولى، نضع حذاء العم في الجدول الثالث، لأن الجدول الأول فيه الجدة والأخت الشقيقة والعم، والجدول الثاني فيه الأنصبة، للجدة واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة وللعم اثنين. نضع الجدول الثالث ونضع بحذاء العم حرف تاء، يعني دليل وفاة، توفي هذا مات، ونضع في السطر الذي تحته بحيث ما يكون محاذي للورثة السابقين، وإنما يكون عند نهاية آخر واحد من الورثة. من ورثت هذا الذي مات ووضعنا على حذائه تاء؟ ابن وابن، مات عن ابنين، مات عن ابنين. نصحح مسألة الميت الثاني الذي مات عن ابنين، مسألة من كم؟ من اثنين، لكل واحد من الابنين واحد، الآن صححنا الأولى وصححنا الثانية كل واحدة على حدة، نريد أن نجمع بينهما في جامعة واحدة. كيف هذا؟ نقول ننظر، انتبه، النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومسألته، سهامه كم؟ اثنان، ومسألته من اثنين، فالاثنان السهام منقسمة على المسألة، نقسمها على المسألة حتى ما يختلف علينا، نضع بجوار الاثنين مسألة الميت الثاني خط خفيف ونجعل فوقه واحد، دليل أننا بقسمتنا اثنين على اثنين نتج واحد، ويعتبر هذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية. فنقول سهامه منقسمة على مسألته والحمد لله، إذن تصح الثانية مما صحت منه الأولى، فتكون المسألة الأولى هي الجامعة، لأنها صحت الثانية مما صحت منه الأولى. نكتب في الجدول الرابع ونضع فوقه الجامعة ونضع تحتها ستة التي هي المسألة الأولى. ثم نعطي ورثة الميت الأول، ما اختلف ميراثهم لا زيادة ولا نقص، ننقل نصيب الجدة من حذائها نجعله حذاء الجامعة واحد، وننقل نصيب الأخت الشقيقة بدون أن نضربه بشيء حذاء الجامعة. وسبق أننا قسمنا نصيب العم، نصيب العم اثنان، قسمناه على مسألته فنتج واحد، اثنان على اثنين ينتج واحد. من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في ناتج القسمة، لأنه قد يكون نصيب العم مثلا في مسألة ثمانية أو ستة عشر، لأن بعد التصحيح يكون نصيبه ثمانية ستة عشر، فنقسم الثمانية أو الستة عشر على مسألته قد تكون من اثنين فينتج أربعة أو ينتج ثمانية، فنقسم الاثنين التي معنا الآن على الاثنين التي هي أصل مسألة الميت الثاني فينتج واحد. فنقول للابن الأول من أبناء العم له واحد مضروبا في واحد، ونضع له نصيبه تحت الجامعة واحد، ونضع للابن الثاني مثله فنقول واحد مضروبا في واحد نتج واحد. واحد هذا نصيبه من مسألة أبيه لا إشكال فيه، المضروب فيه الواحد هذا ما هو؟ هذا ناتج قسمة نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى، قسمنا الاثنين التي هي نصيب العم على مسألة العم، اثنين على اثنين نتج واحد، يعتبر بمثابة جزء السهم لهذه المسألة. فمن له من المسألة مثلا واحد يأخذه مضروبا في هذا الواحد، من له اثنان يأخذه مضروبا في الاثنين، ما من له مضروبا في الواحد، من له ثلاثة يأخذه مضروبا في الواحد، وهكذا. إذن هذه الجامعة ستة، انتبه، الجامعة أحيانا تكون أربعة، والجامعة وتكون أحيانا ستة ملايين وعشرة ملايين وأكثر، لكن في الأمثلة لا تطول على نفسك، وإذا شفت الوارث هذا تعسر عليك فامسحه وضع بداله، إذا شفت الأخت ما تناسب ضع بدلها واحد أيسر لك في العمل، فأنت في الورقة حر تتصرف كيف ما شئت، أحي من شئت وأمت من شئت، ما لا حرج عليك، لأن هذا في الكتابة فقط. حتى ترسخ الطريقة عندك، فإذا رسخت فتوسع، لكن حذاري أن توسع قبل أن ترسخ الطريقة عندك فتهلك في المتاهات، تهلك أنت قبل أن تهلك الآخرين، انتبه لهذا. ضع الجامعة المناسبة لك، حينما قسمت مثلا جعلت بدل الجدة أم تصير من ستة في مشقة في كذا في كذا، امسح الذي يتعذر عليك أو يشق عليك أو يطول عليك المسألة امسحه وضع من هو مسالم يأخذ ما أعطيته. بهذه الطريقة تفهم كيفية الحل، لأن حل هذه التي هي جامعتها ستة مثل حل ما جامعتها ستة ملايين، الطريقة واحدة. عندي المسألة الثانية الآن اللي بين يدي فيها أربعة أموات، الميت الأول وثلاثة أموات بعده، إذا صاروا ثلاثة أموات أو خمسة أموات أو عشرة أموات سيان، الطريقة واحدة. افهم الطريقة في ثلاثة أموات في ميتين بعد الميت الأول والنتيجة هي هي، زادوا أو نقصوا. والجامعة عندي 24، نقدر نجعلها 24 مليون بتشعب الورثة، لكن اختصرناها من أجل أن نعرف الطريقة بسهولة ثم نوسع فيما بعد. هالك اكتبه عن ابنين وبنتين، عن ابنين وبنتين، اكتب مات احد الابنين عن زوجة وابن، وماتت احدى البنتين عن زوج وابن، وماتت البنت الثانية عن ابنين، ما بقي من ورثة الميت الأول إلا واحد ابن، تعمدنا بقاءه لأجل أن نقارن بينها في الجامعة عشان ما تكون المواريث السهام في الجامعة متساوية. أكرر، مات رجل عن ابنين وبنتين، لم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن زوجة وابن، ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج وابن، ثم ماتت البنت الثانية عن ابنين. هذه من مسائل الحالة الثانية من حالات المناسخة، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني ورثة الميت الثاني زوجة وابن، وورثة البنت الأولى زوج وابن، وورثة البنت الثانية ابن وابن. ورثة الميت الأول أربعة، مات ثلاثة منهم قبل قسمة التركة، وكل ميت ورثته يختلفون عن ورثة الميت الآخر. كيف الطريقة؟ نفهم الطريقة أولا قبل الحل. أول نحل المسألة الأولى، وإن احتاجت إلى تصحيح صححناها، ثم من مات نجعل بحذائه قرب سهمه تاء، ثم نجعل ورثته تحت هذه التاء، بحيث أنهم ما يتقابلون مع ورثة الميت الأول، يكونون تحته، علشان كل واحد يكون معروف نصيبه في الجدول بحذائه. ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونكملها، ونحتاج إلى تصحيح